باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. حدثنا هنات قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. حديث صحيح. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وقوله الحائض يعني المرأة البالغ يعني إذا حاضت. حديث عائشة حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت صلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها. هو قول الشافعي قال لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. قال الشافعي وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة. حديث صحيح.
هذا الحديث يندرج تحته فوائد، منها أن العلماء بناء على هذا الحديث اختلفوا في عورة المرأة البالغة الحرة، فقال بعض العلماء إنه يجب عليها أن تستر جميع بدنها، فلا يجوز لها أن تخرج الوجه ولا الكفين ولا ظهور القدمين ولا الشعر، وكلها عورة في الصلاة. وقال بعض العلماء يجوز لها أن تكشف فقط عن وجهها، أما جميع بدنها وفي جملته اليدان فيجب أن تكون مستورة. وقال بعض العلماء يجب أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. وقال بعض العلماء يجب أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين وظهور القدمين. ومن استثنى الوجه قال باعتبار أن هذا معتاد من الصحابيات رضي الله عنهن أنهن يصلين وجوههن مكشوفة. ومن استثنى مع الوجه الكفين قال بهذا إضافة إلى ما قاله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني ما جرت العادة بظهوره، والعادة جرت أن يظهر الوجه والكفان. ومن استثنى مع الوجه والكفين استثنى ظهور القدمين وهو رأي شيخ الإسلام رحمه الله، قال لأن العادة جرت من أن الأقدام تنكشف في عصر الصحابة رضي الله عنهم. والصواب من هذا كله أن المرأة يجب أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، أما بالنسبة إلى القدمين فيجب عليها أن تستر ظهور قدميها، لحديث أم سلمة سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار من غير إزار؟ فقال إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. هذا الحديث قال عنه ابن حجر في البلوغ قال صحح الأئمة وقفه، يعني أنه موقوف على أم سلمة، لأن أم سلمة رضي الله عنها سألتها امرأة أتصلي المرأة في درع وخمار من غير إزار فذكرت هذا الحديث، فقالوا إنه من قولها. الصنعاني رحمه الله يقول لو قيل إنه من قولها فإن له حكم المرفوع ولا مسرح للاجتهاد فيه. ولذلك على المرأة أن تستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين. ومن فوائد هذا الحديث أن ستر العورة سواء كان للرجل أو للمرأة يجب في جميع الصلوات، لأنه هنا عمم، فأي صلاة لها تكبيرة إحرام ولها تسليم فيجب أن تستر فيها العورة. إذا أتينا إلى السنة الراتبة يجب، إذا أتينا في صلاة الميت يجب، وهكذا. ومن فوائد هذا الحديث أنه نص على الحائض وليس المقصود الحائض، لأن الحائض لا تصلي ممنوعة من الصلاة، لكن المقصود من ذلك صلاة الحائض، المقصود من ذلك البالغة. وهذا فيه دليل على أن الحيض من علامات بلوغ المرأة. ونظير هذا ما جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلب. معلوم أن المحتلب يجب عليه الغسل سواء كان يوم الجمعة أو لم يكن، لكن لما قال واجب على كل محتلم يعني بالغ، فدل هذا على أن الاحتلام وهو إنزال المني من علامات بلوغ الذكر. وإذا كان المقصود من ذلك البالغة فإن ما دون البالغة لا تأخذ هذا الحكم. قلنا عورة المرأة الحرة البالغة أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين هذا في الصلاة، لكن بالنسبة إلى النظر فإنه يجب عليها أن تغطي المرأة حال بروزها للرجال الأجانب، يجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها. حديثنا عن الصلاة، ولذلك لو كان عندها أجانب وهي تصلي فيجب عليها أن تستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفين. قلنا إن المرأة الحرة البالغة يجب عليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين. إذن دل هذا بمفهوم المخالفة أن من لم تبلغ ليست كذلك، فلا تأخذ هذا الحكم. ولذلك البنت التي لم تبلغ فإن عورتها العورة المعتادة، لم ينص الشرع عليها، فدل على أن عورتها من السرة إلى الركبة، هذا في الصلاة. أما في قضية النظر والخروج هذا لا يجوز. وقاعدة أي امرأة أو أي أنثى بالغة أو غير بالغة إذا كانت محلا للشهوة فيجب عليها أن تستر جميع بدنها إذا كانت عند غير محارمها. لكن لو قال قائل إذا أردت أن تكشف عند محارمها في غير الصلاة، طبعا عند غير المحارم يجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها وجميع بدنها، لكن لو كانت عند محارمها من أخ من أب فنقول ما جرت العادة بكشفه مما لا يخل بالمروءة، مثل الكفين مثل الوجه مثل الشعر مثل جزء من اليدين، هذا مما جرت العادة به ولا يخل بالمروءة ولا ينظر إلى عادات الناس. الآن بعض النساء تكون شبه العارية، تخرج صدرها تخرج شيئا من ظهرها، هذا لا يجوز لها أن تخرج عند محارمها. بل نص شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى أن المحرم إذا كان يفتتن بمحارمه كأخته أو خالته أو ما شابه ذلك، طبعا هذا جرم عظيم، لكن لو كان كذلك فإنه يحرم عليه أن ينظر إليها وأن يخلو بها سدا لباب الفاحشة. فإذا عورة من لم تبلغ في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة. ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث فيه دليل لمن قال من العلماء إن الأمة والحرة سواء في هذا الحكم، فالحرة البالغة عورتها في الصلاة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، قالوا كذلك الأمة وهي المملوكة لا فرق. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وهي ممن تحيض، فتأخذ حكم الحرة. والأصل أن الإماء والأحرار يستويان في الأحكام إلا ما جاءت أدلة تستثني الإماء، وقد جاءت أدلة تستثني الإماء في مسائل أخرى. وبعض العلماء يقول لا، عورة الأمة ولو كانت بالغة مثل عورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة. لما؟ قالوا لما ورد عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا زوج الرجل خادمه، يعني مملوكة، الخادم هناك يسمونه مملوك، مقصود المملوك الذي يباع ويشترى، قال إذا زوج الرجل خادمه أو أجيره فلا يحل له أن ينظر إلى ما بين السرة والركبة. هنا قال الخادم والأجير، أين موقع المرأة الأمة؟ قال ورد عند أبي داود إذا زوج الرجل عبده أمته فلا يحل له أن يرى عورتها. قالوا يحمل هذا الحديث على ذلك الحديث، ولكن الصواب أن الأمة المملوكة إذا كانت بالغة فإنه يجب عليها في الصلاة أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. وأما بالنسبة إلى هذا الحديث فليس بظاهر، لأنه قال فلا يحل له أن ينظر إلى عورتها. أما كوننا نحمل هذا الحديث على ذلك الحديث فليس بصحيح. ومن فوائد هذا الحديث أن فيه دليلا كما قال ابن حجر رحمه الله أن فيه دليلا لجمهور العلماء على أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فمن أخل بستر العورة فإن صلاته لا تصح، وهذا هو رأي الجمهور، وإن كان هناك خلاف ولكن الصواب أنه شرط من شروط صحة الصلاة. لما؟ قال لأنه قال لا يقبل الله فنفى القبول، ولتعلموا أن نفي القبول على ثلاث مراتب، تطبق المرتبة الأولى إن لم يمكن فالثانية، إن لم يمكن فالثالثة، نفي للوجود، الثانية نفي للصحة، الثالثة نفي للكمال. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، إذن لا يمكن أن ننفي الوجود. امرأة تصلي ولكنها اكتشفت شعرها، لا يمكن أن ننفي الوجود، هي صلت، إذن لا ننظر إلى هذه المرتبة، نأتي المرتبة الثانية نفي الصحة. فلما قال لا يقبل الله دل على أن صلاتها غير صحيحة، فالنفي على ثلاث مراتب. أحيانا يكون النفي ليس للصحة وإنما لفوات الكمال، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بحضرة طعام، نفى هذا الحديث نفي للكمال، إذن صلاته صحيحة. لو أن إنسانا قدم له الأكل والناس يصلون وهو مشتهي هذا الأكل وقلبه سينشغل بهذا الأكل وأتى يصلي، نقول له الأجدر بك أن تأكل ثم تأتي وتصلي، لكن لو أتى وصلى نقول خالفت ولكن صلاتك صحيحة. لما؟ لأنه فاتك الكمال، لأن قلبك سينشغل بهذا الطعام وبهذا الأكل عن هذه الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لما ذكر عورة المرأة دل على أن عورة الرجل تختلف. إذا ما عورة الرجل؟ عورة الرجل من السرة إلى الركبة، لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام قوله عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، ما بين إلى، إذن السرة لو ظهرت صحت الصلاة، الركبة لو ظهرت صحت الصلاة على الصحيح من أقوال العلماء. إذن الكلام ما بين السرة والركبة، إذن ما بين السرة إلى الركبة هذه العورة، إذن الفخذ عورة، لا بد أن يكون هذا اللباس الذي يلبسه صفيقا بحيث يكون متينا، بحيث لا يصف لون البشرة من بياض أو حمرة أو سواد. بعض الناس الآن يلبس ثوبا شفافا ويلبس سراويل إلى نصف فخذه، فإذا رأيت فخذه رأيت لون البشرة، هذا لا تصح صلاته، وهذا واقع فيه كثير من الناس. ولذلك ينبغي المسلم أن يتنبه لمثل هذا الأمر، يعني قد يقول أنا لابس أنا ساتر ما بين السرة والركبة، نقول لا، لكن جزء من هذه العورة خارج، نحن نرى أن بشرتك ترى إما إحمرار أو بياض أو سواد، لكن إذا كانت لا ترى لون البشرة وإنما نرى حدود السروال لا إشكال، المؤول عليه على لون البشرة. ولذلك بعض من الناس قد يلبس البنطلون ويكون ضيقا، مع أنه لا ينبغي الرجل أن يلبس بنطلونا يضيق عليه، فتظهر تقاسيم عورته إذا ركع أو سجد، صلاته صحيحة. لما؟ لأنه لابس اللباس صفيق متين ما نرى لون البشرة، لكن ينبغي له أن لا يلبس هذا اللباس وإنما يكون واسعا. لكن لو قال قائل لو أن شخصا ظهر شيء من عورته في الصلاة فما حكم صلاته؟ نقول يختلف إن كان متعمد أو غير متعمد، إن كان متعمدا فصلاته باطلة، إن كان غير متعمد فننظر، إذا كان هذا الذي ظهر شيئا يسيرا ولو طال الزمن فنقول صلاته صحيحة، لأن مثل هذا قد يقع لبعض الناس ما يدري، أو كان فاحشا يعني الذي خرج شيء كبير أو في موضع يعني قريب من الإلية، هذا يسمى فاحش ولو كان صغيرا، وقرب الزمن يعني أنه لما تبين له ستر عورته هنا تصح الصلاة. لكن الخلاصة أنه إذا انكشف شيء من عورته متعمدا بطلت الصلاة، إن كان غير متعمد نقول لا تبطل الصلاة بشرط ألا يكون فاحشا ويطول الزمن. ولذلك عمرو بن سلمة لما كان يصلي بهم كان له ثوب يخرج شيء من عورته، فقالت إحدى النساء: واروا عنا سوءة إمامكم، دل على أن مثل هذا قد يقع للإنسان. لكن على المسلم أن يكون حريصا على صلاته وأن يأتي بشروطها وبأركانها على الوجه المطلوب شرعا.